الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة، وقلنا بأن الكلام في عدة نقاط، وكانت النقطة الأولى ما هو مقتضى القاعدة بناء على الامتناع، هل التعارض أو التزاحم؟ وقلنا رأيان، رأي ذهب له النهيني وغيره تعارض، ورأي ذهب له المصنف التزاحم، والصحيح هو التعارض وليس التزاحم. نعم الصحيح هو التعارض، يعني الرأي الأول المعروف. والسر في ذلك هو أن ملاك التعارض التنافي بين مدلولي الدليلين، وملاك التزاحم قصور قدرة المكلف، ومن المعلوم بأن المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين، الصلاة بأن يصلي في المكان المباح، وعدم الغصبية بأن يترك الغصب، فلا قصور في قدرة المكلف. حتى ندرج المسألة في باب تزاحم، إنما تندرج المسألة في التزاحم لو لم تكن هناك من دوحة وهو خلاف الفرض. فالتنافي في الحقيقة بين الإطلاقين، فمقتضى إطلاق صلي جواز الإتيان بالصلاة في المكان المغصوب، ومقتضى إطلاق لا تغصب حرمة الصلاة في المكان المغصوب، فرجعت المسألة إلى باب تعارض، فنرجح من خلال مرجحات باب تعارض. النقطة الثانية، إيه خلاف رأي المصنع، نحن الآن ننبه، يعني أردنا التنبيه حتى لا يبقى واحد منا حيران لا يعلم يختار الرأي الأول أو الرأي الثاني. قلنا الصحيح لدى الأعلام اليوم أن المسألة من باب تعارض بناء على الامتناع كما قلنا النائيني، وقال سيدنا الخوئي، وقال المحقق الروحاني، وهلم جرى، وناقش المصنف في ذلك، وهذا تقدم لكن ذكرناه كتنبيه، ولا تقدم في الأمر الثامن من الأمور العشرة السابقة كتذكير ذكرناه. النقطة الثانية، وأما من يقول مثلا التزاحم بعد هو براحته، إذا يبرهن لنا على أن المسألة من باب التزاحم فليبرهن، مجرد وجود المناطين ما يجعلها من باب تزاحم، التزاحم قصور قدرة مكلف، هذا المعروف. النقطة الثانية، هل تخصيص الدليل الأضعف بالدليل الأقوى في باب التزاحم يوجب رفع اليد عن الدليل الأضعف مطلقا أم لا؟ لا إشكال لدى الأعلام بأنه لو تعارض دليلان، دليل عام مع دليل خاص، ثم خصصنا الدليل العام بالخاص،
I'm going to go to the next slide.
الآن موجود مكتب الصلاة موجود وإن لم يكن فعليا، فإذا لم يكن ها مولاي، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا، مقتضي الغصب غير مؤثر. لماذا غير مؤثر؟ للاضطراب، للجهل، للنسيان. كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا، كما لو صلى المكلف جهلا بالغصبية أو اضطرارا أو نسيانا كانت صلاته صحيحة. كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، فهذا كما من قبيل ما يحتاج أصلاً يقول هذا، لأن موردنا أن دليل الحرمة أقوى، لكن يقول حاله كما لو لم يكن دليل الحرمة أقوى، كما لو لم يكن دليل الغصبية أقوى من دليل الصلاة، فلو صلى المكلف حكمنا بصحة الصلاة، فكذلك لو كان دليل الحرمة أقوى لكنه ليس فعل لياً للاضطرار أو للجهل أو للنسيان، أو كما أنه لم يكن واحد من الدليل فعلي، لا دليل الغصبية فعلي ولا دليل الصلاة فعلي، كلاهما اقتضاد، فلو صلى المكلف كانت صلاته صحيحة لوجود الملاك. وهذا واضح طبعاً، ما يحتاج يوضح الواضح، أنه إذا كان دليل الصلاة أقوى الصلاة صحيحة، إذا كان دليل الصلاة والغصبية اقتضائي كانت الصلاة صحيحة. فيريد يقول كما تقولون هناك نقول هنا أيضا، فانقدع بذلك. بدأنا الآن في الآثار الانقداحات، فانقدع بذلك الأثر الأول فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب على خطاب صلي. يعني هذا القول الأول الذي يقول بالفساد، الدليل الأول يقول بالفساد، المصنف يقول هذا القول باطل. لماذا؟ لأننا نبني على أن الذي ارتفع فقط الفعلية والتنجز، أما الملاك باقي، فالصلاة صحيحة. فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب كما هو الحال، يعني فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا. مثل ماذا؟ مثل المثال الذي مثلنا، صلي الجمعة صلي الظهر، وقدمنا خطاب صلي الظهر والمكلف صلى الجمعة، فهنا صلاة الجمعة باطلة لأنه حتى ملاك لا يوجد. هذا كله بناء على القول الأول أن التزاحم يدخل مثل حاله حال التعارض، فالحكم البطلان، لكن المصنف قال ليس حاله حال التعارض، فالإشكال فاسد، فالصلاة محكومة بالصحة. الآن الأثر الثاني فيكون وزان، هذا على القول الثاني مو القول الأول، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي مو التخصيص العرفي. بناء على القول الأول يكون تخصيص عرفي، بناء على قولنا لا تخصيص عقلي، وبما أنه تخصيص عقلي نختصر فيه على القدر وتيقن، ترتفع الفعلية والتنجز، يبقى الاقتضاء والإنشاء. من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا، تقديم أحد المقتضيين وهو الغصبية
الأهم
وتأثيره فعلا، المختص يعني هذا التقديم للأهم وهو الغصبية، هذا مختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع، والمفروض أن في مانع وهو الاضطراب، الجهل، النسيان، فهذه منعت من تأثير مقتضي الحرمة. وهذا بدوره ماذا يؤدي؟ المقتضي مع وجود هذا المانع، هذا المانع يقتضي صحة مورد الاجتماع فتصح الصلاة في المكان المقصود. الآن بدأنا الأمر الثالث، هل يقصد المكلف الأمر أو يقصد المكلف الميلاد؟ مع الأمر صحة الصلاة مع الأمر يعني قصد الأمر أو بدون الأمر يعني بكفاية قصد الملاك فيما كان هناك مثل الأمر إذا كان لأجل الجهل أو النسيان المانع من فعلية الغصب الجهل أو النسيان متى الملاك إذا كان المانع الأمر لا عفوا الأمر إذا كان المانع النسيان إذا كان الاضطرار أما الملاك إذا كان المانع هو الجهل والنسيان فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي في مانع وهو الاضطرار أو الجهل أو النسيان له أو المانع عن فعلية إما يكون المانع مانع عن أصل الحكم وهو الغصبية هذه إذا كان للاضطرار هذا يمنع أصل الغصبية أو عن فعليته عن فعلية حرمة الغصبية هذا متى إذا كان جهل ترتفع الفعلية لكن حرمة الغصبية أصلا باقية كما مر تفصيله في الأمر العاشر وكيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها النقطة الرابعة الوجوه لترجيح النهي على الأمر في مجال يأتي يعني حيف اليوم حيف 36 دقيقة والحمد لله رب العالمين.